أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة في تمحيص المطلب ونتيجة البحث. تقدم فيما سبق إن شهرة الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين على قبول ما أفاده الشيخ الطوسي في كتابه عدة الأصول، ولا يخفى صراحة عبارة شيخ الطائفة الطوسي في ما استفاده المشهور، بل حتى الذين رفضوا مبنى الثلاثة لم نجد من ناقش منهم في ظهور عبارة الشيخ الطوسي ودلالتها على ما ذهب إليه المشهور. نعم، قد ناقشوا في دعوى حدسيتها وحسيتها، ولم يناقشوا في ظهور دلالتها على أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وإذا تتبعنا كلمات الإعلام لم نجد من ناقش في دعوى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لم نجد من ناقش قبل المحقق الحلي في المعتبر في شرح المختصر الجزء الأول صفحة 165. قبل أن نمحص المطلب نتعرض إلى أدلة المعترضين، ونتطرق فيها إلى أقوال ثلاثة، اعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول للمحقق الحلي في المعتبر، الاعتراض الثاني للشهيد الثاني في شرح الدراية، الاعتراض الثالث للمحقق الخوئي في معجم رجال الحديث. نتعرض أولا إلى أدلة النافين، وبعد مناقشتها سيتتضح أدلة المثبتين. القول الأول من أدلة النافين هو قول العلامة المحقق الحلي الشيخ نجم الدين الحلي صاحب الشرائع في المعتبر في شرح المختصر. قال قدس سره في المعتبر الجزء الأول صفحة 165: ولو احتج محتجون بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن يقول، كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، إن فيها عن بعض أصحابنا. ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب لأن رجاله من طعن الأصحاب في، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم. لكن تقدم فيما سبق عبارة المحقق الحلي التي نسب فيها إلى الأصحاب صريحان العمل بمراسيل ابن أبي عمير، قدم هذا الكلام. إذن لاحظ عبارة رضوان الله عليه في المعتبر الجزء الأول صفحة 47 هكذا قال: وعلى هذه عمل الأصحاب، ولا طعن في هذه بطريق الإرسال لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير. هو يراد هذا في بداية المعتبر الجزء الأول صفحة 47، لكن في صفحة الجزء الأول صفحة 165 ما رده يذكره مرة أخرى، فيكون المحقق الحلي قد ناقش رأيه. وكيف كان رأيه؟ فمن الواضح أن مناقشة المحقق الحلي خاصة بخصوص المراسيل وغير ناظرة إلى المسانيد، ورفضه لمبنى المراسيل لا يعني رفضه لمبنى المسانيد، وأن الثلاثة لا يسندون إلا عن ثقة لعدم الملازمة بين المبنيين. يمكن التفكيك بين المبنيين. قد يرى فقيه صحة مبنى أن الثلاثة لا يسندون إلا عن ثقة، لكنه لا يقبل مراسيلهم لجهالة من أرسلوا عنه، خصوصا إذا كان يبني على أن توثيق مجهول العين والهوية غير تام. بارك الله فيكم. قد يقال، قد يلتزم ملتزم بأن جميع رجال الثلاثة ثقات لأنهم لا يسندون إلا عن ثقة، لكن إذا طعن أو ضعف أحد رجالهم فهذا من مواطن تعارض الجرح والتعديل. فمجرد رواية ابن أبي عمير عن شخص يوجب وثاقته، هذا قد يتعارض مع تضعيف النجاشي للشخص أو تضعيف الشيخ الطوسي للشخص. واضح إن شاء الله. الآن من صيغ العبارة بشكل علمي التي تفضلون بها، ودعوى استعجلتم، ودعوى أن قول المحقق الحلي بوجود الضعفاء في المسانيد ظاهر في الرفض في المسانيد أيضا مردودة هذه الدعوى، حيث لا تلازم بين ضعف بعضهم ورفض أصل المبنى في من لم يحصل فيه ذلك. لماذا؟ لتعارض الجرح والتعديل فيه. حيث لا تلازم بين ضعف بعضهم لتعارض الجرح والتعديل فيه ورفض أصل المبنى في من لا. واضح إن شاء الله الجواب. هذا تمام الكلام في بيان القول الأول للرافضين وهو المحقق الحلي. القول الثاني من أدلة الرافضين للشهيد الثاني رضوان الله عليه في شرح الدراية. الشهيد الثاني عند الرعاية عند البداية في علم الدراية وعند الرعاية لحال البداية شرح. والشهيد الثاني نسب إشكاله إلى صاحب البشرى السيد أحمد بن طاووس، وسنذكر نص كلامه ومقتضى التحقيق فيه. ولكن قبل ما أقرأ حتى لا يصير شكل ممل، سأقرر لب كلامه باختصار ثم نقرأ. الشهيد الثاني رضوان الله عليه يقول: إن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. من أين نعرف أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة؟ توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول استقراء الطائفة لمراسيل الثلاثة. طبعا كلام الشهيد الثاني ناظر إلى خصوص المراسيل ككلام المحقق في المعتبر وغير ناظر إلى المساني. الاحتمال الأول أن الطائفة استقرأت مراسيل الثلاثة. الاحتمال الثاني إن الطائفة أحسنت الظن بالثلاثة فقبلت مراسيل الثلاثة. الاحتمال الثالث إن الثلاثة قد صرحوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة أو من ظاهر حالهم. ثم ناقش هذه الاحتمالات الثلاثة. أما الاحتمال الأول إن الطائفة استقرأت مراسيلهم، يقول هذا في معنى الإسناد. كيف يعني استقرأوا هي مراسيل؟ كيف عرفوا أنهم يرسلون عن ثقة؟ هذه ليست روايات مسندة، فكيف يقال إن الطائفة استقرأت مراسيل الثلاثة وجدتهم لا يرسلون إلا عن ثقة؟ هذا الكلام ينطبق على المسانيد ولا ينطبق على المراسيل. وفي الختام يقول: ظاهر الأصحاب هو الاحتمال الأول، أنه السبب هو الاستقراء والتتبع في دعوة أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. الاحتمال الثاني حسن الظن، يقول حسن الظن لا يكفي في المقام. والاحتمال الثالث أن التصريح، يعني الثلاثة صرحوا، يقول هذا يندرج في باب التعديل، يعني هم عدلوا معنى ذلك أنهم وثقوا وعدلوا، فيقبل توثيقهم من باب تعديلهم لا من باب مبنى كبروي أنهم لا يرون ولا أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. هذه خلاصة ولوب كلام الشهيد الثاني. وهناك ملاحظة عامة على كلام الشهيد الثاني، وهي أن عمدة الدليل على مشيخة الثلاثة وأن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة هو عبارة الشيخ الطوسي في العدة. والحال إن الشهيد الثاني لم يتطرق إلى عبارة الشيخ الطوسي في العدة، وكأنما مدرك مبنى الثلاثة هو إما الاستقراء أو التصريح أو حسن الظن. والحال إن ما دراك ما ابن الثلاثة لا يرسلون إلا عن ثقة هو شهادة الشيخ الطوسي والنجاشي المحمولتان على الحس للحادث. نقرأ عبارة الشهيد الثاني ثم نناقش الاحتمالات الثلاثة احتمال احتمال. قال الشهيد الثاني: إلا أن يعلم تحرز مرسله عن الرواية عن غير الثقة كابن أبي عمير من أصحابنا على ما ذكره كثير منهم، وسعيد بن المسيب عند الشافعي. يعني الشافعي يرى أن سعيد بن المسيب لا يروي إلا عن ثقة، فيقبل مرسله ويصير في قوة المسناد. إذن واضح أنه ناظر إلى خصوص المراسيل دون المسانيد. يقول الشهيد الثاني: وفي تحقق هذا المعنى وهو العلم بكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة نظر، لأن مستند العلم، نحن نقول مستند العلم إخبار الشيخ عن الطائفة، هذا هو مستند العلم. نذكر ثلاثة احتمالات: لأن مستند العلم إن كان هو الاستقراء لمراسيله بحيث يجدون المحذوف ثقة فهذا في معنى الإسناد ولا بحث فيه، إذا وجدوا المحذوف ثقة يعني هذه رواية مستندة وليست مرسلة. احتمال الثاني: وإن كان لحسن الظن به في أنه لا يرسل إلا عن ثقة فهو غير كاف شرعا في الاعتماد عليه، ومع ذلك فهو غير مختص بمن يخصونه. حسن الظن لا يختص بخصوص الثلاثة، بل هناك رواة أعاظم مثل زرارة، هذا قد يكون فيه أوضح من الثلاثة. احتمال الثالث: وإن كان استناده إلى إخباره بأنه لا يرسل إلا عن الثقة فمرجعه إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول، وسيأتي ما فيه، وعلى تقدير قبوله فالاعتماد على التعديل. يعني لو قبلنا أن تعديل الراوي المجهول مقبول فالمدار على التعديل. ثم يقول: وظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأول. من أين هذا الكلام؟ من وين؟ هذا أول الكلام. وظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأول دون إثباته خرط القتاد. تعلمون القتاد هو نبتة مليئة بالأشواك، فإذا تضع أصبعيك لكي تخرط هذا القتاد والأشواك فإنه تتمزق اليد ولا يحصل خرط لهذا القتاد وهذه الأشواك، كناية يعني إثبات صار. وقد نازعهم صاحب البشرى في ذلك ومنع تلك الدعوة، يعني السيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة الحلي يقول نقل عنه عن المناقشة. الخلاصة: كلام الشهيد الثاني اشتمل على شقوق ثلاثة، وإن استظهر أول الشقوق الثلاثة في كلام الأصحاب، ومن الواضح جدا اختصاص إشكال المحقق الشهيد الثاني بخصوص مراسيل الثلاثة دون مسانيدهم، فهو كالمحقق في المعتبر إشكاله ناظر إلى خصوص المراسيل دون المسانيد. الآن نناقش كلام الشهيد الثاني في الاحتمالات الثلاثة. أما الاحتمال الأول الشق الأول، إن قبول المراسيل إن كان باستقراء الأصحاب لها ومعرفتهم وثاقة الواسطة المحذوفة فهو في معنى الإسناد ولا بحث في حجيته. هذا الكلام لا يستقيم مع ظاهره. أولا، كيف تكون الروايات مرسلة وتعرف فيها الواسطة المحذوفة؟ هذا خلف إرسالها. إلا أن يكون مراده إن هذه المرسلات وجدت مسندات في مواطن أخرى مع وثاقة الواسطة، وهذا لا يخفى ما فيه إذ يكون خارجا عن البحث. أن الرواية مرسلة وتجدها في باب آخر مسندة، فتقول هذه الرواية صحيحة لأنها بالإسناد تكون ماذا؟ مثل الآن مثلا روايات نهج البلاغة كلها مرسلة. الآن كثير من الكتب خرجت أسانيد نهج البلاغة، مثل السيد عبد الزهراء الخطيب مصادر وأسانيد نهج البلاغة. فإذا نظرت إلى السند وجدت صحيح، تقول هذه المرسلة صحيحة لأن سندها صحيح، هذا بحث آخر. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الشق الأول. كما أنه لا ملازمة بين الأمرين، قد تكون الرواية مسندة سندا صحيحا وقد ذكرت مرسلة، وهذه المرسلة لو اطلعنا على سندها ربما يكون سندها غير سند الرواية المسندة، ويكون هذا السند فيه ضعف، فيه وسائط غير موثقة. الاحتمال الثاني، كون الدعوة تستند إلى حسن الظن، وهذا غير كاف شرعا في الاعتماد. يرد عليه أولا حسن الظن لا يفضي إلى هذا الاعتقاد عند بعض الطائفة فضلا عن جل الطائفة، وكلامنا في اعتماد الطائفة، ومن قال إن بعض الطائفة فضلا عن جلها يعتمد على حسن الظن؟ وقد اتضح أن المنشأ ليس هو حسن الظن، وإنما هو عبارة الشيخ الطوسي الحاكية لعمل الأصحاب. والأمر الثاني، اتضح أن هذا الأمر لا يختص بابن أبي عمير، بل يشمل الثلاثة بل غير الثلاثة الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ومن الواضح أن حسن الظن لا يختص بهم، وإذا أخذنا بحسن الظن فقد يشمل أصحاب الإجماع وحتى غير أصحاب الإجماع من عظماء الأصحاب، فحسن الظن لا يشكل دليلا. وأما الأمر الثالث وهو الاستناد إلى تصريح الراوي بعدم الإرسال عن غير الثقة، هذا يرتبط بحجية رواية مجهول العين. فإذا قبلنا إن توثيق مجهول العين تام، فهذا يعني قبول هذه المراسيل. إذا علمنا أن المرسل كابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، هذا تمام الكلام في بيان كلام الشهيد الثاني، ولا داعي للإطالة فيه. عمدة الكلام في أدلة النافين كلام السيد الخوي رضوان الله عليه، وفيه مقطعان، المقطع الأول كبير والمقطع الثاني صغير. في هذا الدرس نتطرق إلى قراءة المقطع الأول للسيد الخوئي، ثم بعد ذلك في الدرس القادم إن بقينا أحياء نتطرق إلى مناقشة كلام السيد الخوئي، لأنه جاء بمناقشات كثيرة. عمدة المناقشات وعمدة أدلة النافين لمبنى الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة كلام السيد الخوئي في معجم رجال الحديث الطبعة الخامسة الجزء الأول صفحة 61. قال السيد الخوئي رحمه الله بعد ذكر عبارة العدة، هذا نص عبارة السيد الخوئي، ولكن هذه الدعوة باطلة فإنها اجتهاد من الشيخ. إذن لب مناقشة السيد الخوئي دعوة الحدسية، هذا اجتهاد وحدس من الشيخ الطوسي وليس نقلا عن حسن. قال ولكن هذه الدعوة باطلة فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، وهذا لا يتم. أولا بأن التسوية المزبورة لم تثبت، وإن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة محمد بن أبي عمير، وهذا غريب من السيد الخوئي، النجاشي لم يذكر التسوية. النجاشي نص على أن ابن أبي عمير مسكون إلى روايته، مسكون إلى مراسيله، سكنت الطائفة إلى مراسيله، ولم يذكر أن الطائفة سوت بين مراسيل ابن أبي عمير ومسانيده. من نقل التسوية هو خصوص الشيخ الطوسي وليس النجاشي. إذا نلاحظ العبارات، عبارة النجاشي هكذا قال: فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله. لاحظ أولا دعوة النجاشي خاصة بخصوص مراسيل ابن أبي عمر وما تشمل مسانيد ابن أبي عمر. ثانيا استخدم لفظ السكون، يعني يطمئنون ويقبلون مراسيله ويسكنون إليها، فلم يذكر التسوية النجاشي. في الفهرس صفحة 326 رقم الترجمة 887 إلا ذكر التسوية الشيخ الطوسي، قال ولأجل ذلك سوت الطائفة، بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. إذن عبارة الشيخ الطوسي تشمل المسانيد والمراسيل، وعبارة الشيخ النجاشي خاصة بخصوص المراسيل. عبارة الشيخ الطوسي ذكر فيها التسوية بين المسانيد والمراسيل، عبارة النجاشي لم يذكر فيها. يقول السيد الخوئي رحمه الله: وهذا لا يتم أولا بأن التسوية المزبورة لم تثبت، وإن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة محمد بن أبي عمير، وذكر أن سببها ضياع كتبه وهلاكها تلفها، إذ لو كانت هذه التسوية صحيحة وأمرا معروفا متسالما عليه بين الأصحاب لا ذكرت في كلام أحد من القدماء لا محالة، وليس منها في كلماتهم عين ولا أثار. هذه الدعوة سنناقشها. فمن المطمئن به أن منشأ هذه الدعوة هو دعوة الكشف الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. إلى هنا السيد الخوي جاب ثلاث دعاوى كلها من ناقشة. الدعوة الأولى قال اجتهاد من الشيخ، حدس من الشيخ. هذا سنناقشه. الدعوة الثانية التي سنناقشها قال هكذا: هذه الدعوة ليس لها عين ولا أثر في كلمات الأصحاب إلا كلام الشيخ. الدعوة الثالثة إن منشأ دعوة الثلاثة هو دعوة أصحاب الإجماع، يعني الشيخ الطوسي عدى مبنى أصحاب الإجماع الذي ذكره الكشي، عداه إلى مبنى الثلاثة. هذه الدعوة أيضا تحتاج إلى نقاش. قال: وقد زعم الشيخ أن منشأ الإجماع هو أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقتين، وقد مر قريبا بطلان ذلك. ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين، بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون إلا عمن يوثق به، يعني يؤيد أن مبنى الثلاثة فرع مبنى أصحاب الإجماع. السيد الخوي ما يقبل مبنى أصحاب الإجماع فلا يقبل مبنى الثلاثة. سيتضح أنه لا ملازمة في المهن. مبنى أصحاب الإجماع أصلها دعوة الكشي، مبنى الثلاثة أصلها دعوة الشيخ الطوسي في العدة. قال: ومن الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوة الكشي الإجماع على التصحيح، يعني مبنى الإجماع لم يعرف إلا من الكشي. والشيخ بنفسه أيضا لم يدع ذلك في أحد غير الثلاثة المذكورين في كلامه، ما ادعى أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة إلا في خصوص الثلاثة. ومما يكشف عما ذكرناه من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده وهي غير ثابتة في نفسها، أن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ثم قال في كلا الكتابين يعني التهذيب والاستبصار: فأول ما فيه أنه مرسل، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة. يعني المناقشة الأخيرة للسيد الخوي إن نفس الشيخ الطوسي ناقش في مراسيل الثلاثة في كتابيه التهذيب والاستبصار إلى آخر كلامه، زيد في علو مقامه. وإن شاء الله طبعا السيد الخوئي رحمه الله، طبعا معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 61، بعد هذا الكلام السيد الخوئي ذكر بعض المراسيل التي ناقش فيها الشيخ في التهذيبين، ناقش المراسيل أولها طبعا يمكن مراجعة معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 41. ذكر عدة موارد يمكن المراجعة إلى هناك، الجزء الأول صفحة 41 وصفحة 45. نكتفي بهذا المقدار وهو ذكر كلام السيد الخوي، مناقشة كلام السيد الخوي يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.